بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول الذهبي رحمه الله تعالى، ولا يزال يذكر المسائل بعد كلامه على التحمل، قال رحمه الله في المسألة الثالثة: مسألة، إذا أفرد حديثا، أي إذا أفرد الراوي أو المصنف، إذا أفرد حديثا من مثل نسخة همام أو نسخة أبي مسهر، فإن حافظ على العبارة جاز وفاقا. وهذه النسخ أصرها أن يروي، أن يجمع الراوي أحاديث عن شيخ ثم يجمعها هو نفسه في نسخة مكتوبة مرتبة ثم يرويها كذلك، يرويها كذلك. فهمام ابن منبه أخو وهب ابن منبه الأخباري له نسخة يرويها عن أبي هريرة، رحل إلى المدينة فلقي أبا هريرة وسمع منه أحاديث، ثم عاد إلى بلده. ولما جاء معمر إلى اليمن لقي هماما، وكان همام قد نسخ هذه النسخة والأحاديث التي أخذها عن أبي هريرة، جمعها في نسخة رتبها، فأخذها عنه معمر، أخذها عنه من؟ معمر، وهي في جامع معمر من آخر مصنف عبد الرزاق، ورواها عن معمر عبد الرزاق. فإذا هي سلسلة تروى بهذا الإسناد: عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة من نسخته التي رواها عن أبي هريرة. طيب، فهذه النسخة التي تقع أحاديثها في 139 حديثا أوردها الإمام أحمد، سردها في مسنده، سردها في مسنده لأنه مرتب على المسانيد، فجاء إلى مسند أبي هريرة، فسيذكر أحاديث من؟ حديث أبي هريرة، فذكر هذه النسخة وسرد، سرد، ساق السند الأول ثم قال: وبه قال، قال أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وبه قال، قال أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وبه وبه إلى أن أتمها نسخة كاملة. طيب، البخاري رحمه الله أخرج بعضها، ومسلم رحمه الله أخرج بعضها، اتفق على بعض وانفرد هذا ببعض وهذا ببعض، ومن النسخة ما لم يخرجه لا البخاري ولا مسلم. واضح؟ طيب، استدل أهل العلم من باب الاستطراد، استدل أهل العلم بهذه القصة، قصة صحيفة همام، على أن البخاري ومسلما رحمهما الله لم يستوعبا جميع الصحيح. من أي، من أي جهة؟ لو استوعب جميع الصحيح لذكر الصحيفة كلها، هكذا أم لا؟ لكن لأنها كلها بسند واحد، ما يقال في هذا السند يقال في هذا السند، سند واحد. فإذا هذا من الأدلة الواضحة على أن البخاري ومسلما لم يستوعبا جميع الصحيح، لو استوعب جميع الصحيح لاستوعب هذه الصحيفة التي هي قريبة من 140 حديثا. إذا كان البخاري قد أخرج 7000 حديث صحيح، فلا كان يعجز أن يدخل 140، فإنما ذكر منها ربما يعني نحو 40 أو كذا، ذكروا عددا، هي التي أخرجها البخاري. ومسلم أخرج أكثر من البخاري، وأحاديث من الصحيفة لم يخرجها لا البخاري ولا مسلم، دل على أنه من تقي من الصحيح ما يناسب التراجم والتبويبات وما يغني بعضه عن بعض في نظرهما. طيب، إذا أردت أن تروي عن حديثا من هذه الصحيفة، طيب أنت الآن الحديث الأول عن قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال أخبرني أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن السابقون الأولون يوم القيامة، ثم قال بالسند نفسه وبه 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 إلى آخر السلسلة. أنت تريد الحديث رقم 30 من هذه السلسلة، مصنف قد سمعت رويت إليك هذه الصحيفة كاملة وتريد أن تأخذ منها حديثا، فهل يلزمك أن تسرد 140 إلى أن تصل إلى بغيتك في كتابك؟ الجواب لا، اروي هذا الحديث الواحد الذي تريده. السؤال الآن هنا، إذا أفردت حديثا من هذه الصحيفة كيف ترويه؟ كيف ترويه؟ البخاري رحمه الله له طريقتان. الطريقة الأولى يقول بسنده عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن السابقون الأولون يوم القيامة، ثم يقول مثلا حديث بعد ذلك يذكر حديثا في الحوض وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون الحديث في كتاب العلم أو في كتاب الطهارة أو في كتاب الحال ما يكون في الفتن أو اليوم الآخر، ينتقي حديثا فيبدأ بحديث نحن الأولون الآخرون، نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ثم هذا الحديث يذكره في أول ما يذكر، ثم يذكر الحديث الذي يريده. يأتي الحافظ ويقول قوله نحن السابقون الأولون يوم القيامة لا علاقة له بالترجمة، لأن الترجمة تكون في الحوض أو تكون في الطهارة أو تكون في كذا، وإنما ذكره لأنه أول حديث من نسخة همام. ثم قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عطفا على هذا الحديث الأول. هذه الطريقة الأولى للبخاري عند ذكره لصحيفة همام. الطريقة الثانية أنه مباشرة يذكر، يقنص الحديث كما يقال، يذكر الحديث يقول عبد الرزاق بن عمر عن همام عن أبي هريرة قال رسول الله كذا. فهذه طريقة البخاري في صحيحه. مسلم له طريقة اعتمدها في كتابه كله من أوله إلى آخره، وهي التي ذكرها الحافظ الذهبي، وهو أنه حافظ على التنبيه على أنها صحيفة، فحافظ على السياق. ومسلم متحري جدا في السياقات وفي الألفاظ، متحري في السياقات وفي الألفاظ، فيأتي ويقول كما قال هنا عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر أحاديث. قوله فذكر أحاديث، يعني مسلم يقول فذكر أحاديث، يعني إشارة إلى اختصار وحذف منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، واضح؟ فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حافظ على السياقة لأن لفظة وقال رسول الله في الصحيفة بنصها وقال رسول الله، فحافظ على السياقة ونبه على المحذوف في قوله فذكر أحاديث. هذه الطريقة جائزة وفاقا، ما فيها إشكال، ليس فيها إشكال، فذكر أحاديث منها وقال رسول الله. وعند الإعراب انتبهوا، فائدة أخرى عند الإعراب، قوله فذكر أحاديث فعل، والفعل هو، وأحاديث مفعول به، منها وقال رسول الله، ها ما إعرابها؟ منها وقال رسول الله، منها جار ومجرورها، خبر مقدم. طيب منها وقال رسول الله، الواو عاطفة، قال رسول الله فعل وفعل، أين الخبر؟ يعني أين المبتدأ؟ أسهم هذه، طيب فتح، نعم، قوله منها خبر مقدم كما قال محمد عصام، محمد بن عصام، والمبتدأ هي الجملة المحكية، منها وقال رسول الله، منها وقال رسول الله، جملة وقال رسول الله هذه قصد لفظها مبتدأ مؤخر، قصد لفظها مبتدأ مؤخر، الجملة نفسها محكية، حكاها مسلم كما وردت في الصحيفة، فهي مبتدأ، مبتدأ مؤخر، ومنها خبر مقدم، أي منها من هذه الأحاديث، منها وقال رسول الله. طيب قال الذهبي رحمه الله تعالى، قال فإن حافظ على العبارة جاز وفاقا، كما يقول مسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذكر الحديث، وإلا فالمحققون على الترخيص في التصريف السائغ، تصريف يعني التصرف السائغ، أنه له أن يتصرف، سواء ذكر هذه الصيغة أو ذكر مباشرة، قال يأتي ويقول يسمع الصحيفة كاملة من شيخه، ثم يأتي ويقول حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال حدثني همام بن منبه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فهذا جائز، إذا تصرف فهو جائز، وإذا حافظ وأشار إلى اللفظ فهو أحسن. المسألة الرابعة، قال اختصار الحديث وتقطيعه جائز. والمسألة الرابعة متعلقة أيضا بالثالثة، لأن الثالثة هي نوع من الاختصار، الثالثة اختصار في صحيفة فيها عدة أحاديث. قال اختصار الحديث وتقطيعه جائز إذا لم يخل معنى، أي إذا لم يحل معنى، إذا لم يخل معنى، يعني إذا لم يخل بالمعنى. اختصار الحديث وتقطيعه جائز أي عند أهل الحديث إذا لم يخل بالمعنى. ومن الترخيص تقديم متن سمعه على الإسناد وبالعكس، كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الندم توبة، أخبرنا به فلان عن فلان، هذا من الاختصار والتصرف، وهو الجائز، وهو جائز. مثال ذلك الحديث يكون يقول فيه البخاري حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وذكر حديثا، تقديم المتن يقول البخاري وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر المتن، ثم قال حدثنا به مسدد عن يحيى عن نافع عن مالك عن نافع عن ابن عمر به، قدم المتن على الحديث، هذا من التصرف السائغ والجائز. قال رحمه الله في المسألة التي تليها: مسألة إذا ساق حديثا بإسناد ثم أتبعه، وقبل هذا اختصار الحديث وتقطيعه جائز لأنه قد يحتاج إليه، يحتاج إليه أحيانا، يكون الحديث ماذا طويلا، حديث طويلا 20 جملة في ورقة في صفحتين 3 أو حتى في صفحة أو حتى في 10 أسطر. طيب، ثم أنت لا تريد إلا موضع الشاهد، موضع الشاهد لك 1 سطر من هذه 10. فالبخاري رحمه الله كثيرا ما يختصر الحديث فيذكر السند ويذكر الحديث مختصرا، نعم. وأما مسلم فإنه قل أن يختصر، مسلم يسرد الأحاديث ولا يقطعها، البخاري يختصر ويقطع. ولهذا كان عند البخاري مكررات لأنه يقطع الحديث ويكرر. وأما مسلم رحمه الله فإنه ينظر موضعا مناسبا يضع فيه الحديث فيضعه بطوله، بطوله. وإذا جاء إلى موضع آخر فيه ارتباط بذلك الحديث يأتي بحديث آخر بأحاديث أخر، وقل أن يكرر الحديث، مسلم يندر منه ويقل أن يكرر الحديث، أما البخاري فيكثر. قالوا: لمسلم فضل. قلت: البخاري أعلى. قالوا: المكرر فيه. قلت: المكرر أحلى، معناه أن مسلم له فضل في حسن السياقة، سياقة الأحاديث والمتون والمحافظة على ألفاظها بدقة. هذا اختصار الحديث، وتقطيعه كذلك أيضا أن يوزعه على أكثر من موضع. طيب، مسألة. قال: مسألة إذا ساق حديثا بإسناد ثم أتبعه بإسناد آخر وقال مثله، فهذا يجوز للحافظ المميز للألفاظ، وينتبه في تقطيع الحديث ألا، في المسألة التي قبلها، ألا يكون تقطيعه مخلا بالمعنى، كأن يذكر المستثنى ويترك المستثنى منه، أو كذلك يذكر المعطوف ويترك المعطوف عليه، أو أشياء تخل بالمعنى. قال: مسألة إذا ساق حديثا بإسناد ثم أتبعه بإسناد آخر وقال مثله، وهذا أيضا يكثر في مسلم، فهذا يجوز للحافظ المميز للألفاظ، فإذا اختلف اللفظ قال نحوه أو قال بمعناه أو بنحو منه. هذه العبارات الدقيقة، إذا كانت الإسناد الثاني متنه كالأول تماما يقول مثله، وإذا كان مع تغيير يسير أو ليس باللفظ نفسه وإنما بما يقاربه يقول نحوه أو يقول بنحو منه، وهذا واضح. المسألة الأخيرة في درس اليوم: قال: إذا قال حدثنا فلان مذاكرة دل على وهن ما، إذ المذاكرة يتسمح فيها، المذاكرة يتسمح فيها، نعم. كان بعضهم يقول: لا تأخذوا عني في المذاكرة. ما معنى المذاكرة؟ المحدثون إذا أرادوا التحديث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أعدوا له مجلسا، فيجلس المحدث وهو مستعد حاضر الذهن يقظا إما بكتابه وإما بذهنه، ويجتمع إليه المحدثون ثم يتكلم وهم يكتبون، وإذا طال المجلس يقوم مستملي يسمع من الشيخ ويصرخ به لمن وراءه. هذه مجالس التحديث، وهي مجالس ضبط وانتباه. المذاكرة أن يجلس محدث مع آخر، مع 2 مع 3 مع 4، يجلسون ويتذاكرون الأحاديث، فيقول مثلا: حدثكم فلان، ما عندك في حديث كذا؟ فيقول: أخبرني به فلان عن فلان عن فلان، وحديث كذا يقول: هذا الحديث أخبرني به فلان عن فلان عن فلان. على المذاكرة استذكار، معنى المذاكرة أي استذكار الأحاديث، يذكرون رؤوس الحديث ولا يتمونه، يذكرون السند ولا يذكرون المتن، يذكرون شيئا من السند مع المتن ولا يذكرون تمام السند، هذا شيء في المذاكرة في الاستذكار. يقول: إذا قال حدثنا فلان المذاكرة دل على وهن ما، إذ المذاكرة تسمح فيها، تسمح فيها، حتى قال ابن المبارك: لا تحملوا عني في المذاكرة شيئا. وقال أبو زرعة: قال إبراهيم: لا تحملوا عني في المذاكرة شيئا، وذلك لأنهم يتسمحون في المذاكرة، في المذاكرة. قال رحمه الله: ومن التساهل، أي في المذاكرة، السماع من غير مقابلة. لا، ومن التساهل يعني المذاكرة فيها تساهل، انتهينا من هذا. من التساهل أيضا السماع من غير مقابلة، يسمع، يسمع مثلا من شيخه ويكتب، يحتاج أن يقابله على أصل شيخه، إذا نسخ يقابل، ينسخ ويقابل على الأصل الذي حدث منه الشيخ. السماع من غير مقابلة، فإن كان كثير الغلط لم يجز، وإن جوزنا ذلك فيصح فيما صح من الغلط دون المغلوط، وإن ندر الغلط فمحتمل، لكن لا يجوز له فيما بعد أن يحدث من أصل شيخه. يعني معناه إذا كان قد سمع وعنده كتاب أو شيء جمعه ولم يقابله على الأصل، لم يقابله على الأصل، يقولون لا يحدث بهذا الذي سمعه وكتبه، نعم، دون أن يقابله على أصل شيخه. قال: إذا قال قال: ومن التساهل السماع من غير مقابلة، من غير مقابلة أصله بأصل شيخه، فإن كان كثير الغلط، هكذا أخذ نسخة ولم يقابل عليها، أخذ نسخة ولم يقابل عليها وهو كثير الغلط، لم يجز، أي الاحتمال أن يكون هذا في أغلاطه، وإن جوزنا ذلك فيصح فيما صح من الغلط، إذا جوزنا هذا فيقابل غير حديثه بحديث غيره، فما لم يغلط فيه مشيناه، وما غلط فيه لم يمشى، وهذا قوله دون المغلوط. وإن ندر الغلط كان يكون حافظا فمحتمل، أي يحمل عنه ذلك، لكن لا يجوز له فيما بعد أن يحدث من أصل شيخه، لأنه لم يقابل على أصل شيخه، لأنه لم يقابل على أصل شيخه. وهذا سيتضح أيضا أكثر فيما بعد في ذكر آداب المحدث وآداب الطالب والكتابة وغير ذلك. نكتفي بهذا القدر في درس اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.